مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده على أن من علينا بهذا البرنامج الرمضاني الكريم الذي يجتمع فيه كوكبة من أهل العلم والفضل من العلماء والدعاء لنستمع إليهم في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود يرحمه الله تعالى. واليوم محاضرتنا مع شيخ فاضل وأخ كريم هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا فيها نورا وهدى وصلاحا وفلاحا. ديننا عظيم، ولا بد أن يكون أبناؤه وبناته على مستوى هذا الدين في العقيدة، في الأخلاق، في العبادة، في الآداب، في السيرة الحسنة، في الدعوة. إننا بحاجة ماسة في هذا الزمان إلى أبناء وبنات الإسلام يحملون هذا الدين، يتعلمونه، يعلمونه، يعملون به. الإسلام يهاجم، الهجمات شرسة، الأعداء لا يوفرون فرصة، فتارة يطعنون في شريعته، وتارة في كتابه، وتارة في نبيه، وهذه سهامهم تتوالى ولا يكفون عن السخرية والاستهزاء. إنها حرب نفسية شرسة على هذا الدين. وديننا عظيم قويم، هذا الدين متين، لا بد أن يكون له من أوليائه من ينصره. ليس العيب في الزمن أيها الإخوة كما يحلو للبعض أن يفعل، لكن في أبناء الزمن. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. والدين العظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله. تمنى الصحابة أمنيات، فقال عمر رضي الله عنه: لكني أتمنى أن يكون لي ملء هذه الحجرة رجال أمثال أبي عبيدة. عندما نكون نحن المسلمين أصحاب تميز في شخصياتنا علما وعملا، نعيش لله، نضحي لله، نعطي لله، نأخذ لله، نحب لله، نبغض في الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندما يكون تفوقنا بهذا الدين، بهذا الإسلام، عندما يكون الواحد منا مؤمنا قويا كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القوي بجسده، القوي بإيمانه، القوي بعلمه، القوي بدعوته، القوي بتأثيره، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يتقرب إلى الله بما يحبه الله بعد الفرائض والنوافل، لا يسمح للعبادات أن تتحول إلى عادات، وهو لا يمكن أن يخل بالأولويات فيعتني بنافلة على حساب الفريضة ويقدم الواجب على المستحب. هو مخلص لله، يستوي عنده المدح والذم، ينسى العمل بعدما يعمله ويرجو من الله أن يتقبله. هو يخفي من الطاعات ما يستطيع، وما كانت المصلحة الشرعية في إظهاره أظهره. هذا رجل العقيدة، هذا الإنسان المتميز صاحب الشخصية العظيمة الذي يريد أن يتمثل القرآن. نحن بحاجة إلى ناس يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان خلقه القرآن. وعندما يعيش المسلم بالقرآن على هدي هذا الكتاب العزيز فإنه سيصبح شخصية تجاهد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، تجاهد المنافقين وأعداء الدين. الإنسان يجاهد نفسه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى يهوي بصاحبه في النار، النفس تتمرد على الحق فلا بد من مجاهدتها. هناك عدو خارجي وعدو داخلي، لا بد أن تعرف حقيقة نفسك يا عبد الله ويا أمة الله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إن الإنسان لظلوم كفار، خلق الإنسان من عجل. هناك طبائع في النفس لا بد من معالجتها حتى تستقيم هذه النفس على طاعة الله. لا بد أن نقبل على الله أن نكون أصحاب شخصيات عندنا شفافية، عندنا لهذا الدين ولا عندنا لله قومه، عندنا غيره على هذا الإسلام، ونكون على صلة قوية بربنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا بأس الإنسان أن يكره نفسه على فعل الخير حتى يصبح الخير عادة ويصبح سجية. إذا ما عدت النفس عن الحق زجرناها، وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا منعناها، تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلبناها نحاسبها. قال أبو مسلم خولان رحمه الله: نفسي إن أكرمتها وودعتها ونعمتها ذمتني عند الله غدا، وإن أنا أهنتها وأنصبتها وأعملتها منحتني عند الله غدا، مدحتني عند الله غدا. محاسبة النفس: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، إن المؤمن والله كما يقول الحسن ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في فعل كل ما يفعل، يستقصرها في كل ما يفعل، يقول ما عملت شيئا، الذي عملت قليل، فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. هذه المحاسبة قبل العمل على أي منهج سيعمل ولمن سيعمل، وأثناء العمل يسأل الله أن يستمر على الإخلاص فيه، بعد العمل هل قصر فيه أم لا. عندما تتصف الشخصية الإسلامية المتميزة بالثوابت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تنحرف عنه، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فإذا لابد أن نثبت صحة المحبة التي ندعيها، نقول نحب الله ورسوله، أين الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أين الاتباع؟ وكذلك فإنه لابد أن نأطر أنفسنا على منهج الحق وأن نوالي ربنا سبحانه، وليست القضية ارتباط بشخصيات، إذا ذهبت ذهبنا وإذا سقطت سقطنا، لا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولذلك أبو بكر الصديق ماذا قال؟ من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قيل لخالد بن وليد وقد أسلم متأخرا: أين كان عقلك يا خالد؟ فلم ترى نور النبوة بين ظهرانيكم؟ قال: كان أمامنا رجال كنا نرى أحلامهم كالجبال. ولذلك الواحد لا يكون مقلدا أعمى، يتبع الحق ولا يتبع الرجال. ولذلك جاءت أقوال العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وأخذ من حيث أخذ. هذا طبعا الكلام موجه لأهل العلم، أما العام يقلد العلماء بلا شك. نظم بعضهم قال: أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهما مقالا فاسمع مقال الهدى فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بعض الناس يقولون صلينا صمنا زكينا حجينا ماذا تريد أن أفعل أكثر من هذا؟ نقول بني الإسلام على خمس. أتيت أنت بالخمس الأعمدة فأين البناء؟ بني الإسلام على خمس عندك الأعمدة ما عندك بنيان. الدين كبير كثير طيب مبارك صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وتعلم العلم وتعليم العلم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه جميع أنواع البر والخير والصدقات إلى آخره. وكذلك أنواع الجهاد بما فيها. وأيضا فإنك عندما ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة اليوم يذمونها بعض هؤلاء المنافقين ويسخرون من الذين يقومون بها. ولذلك فلا بد نحن أن نحمل شعائر الدين. الدين عظيم يا أخوان. الدين هذا دين لم ينزل الله مثله. هذا أحسن دين نزل. والإسلام العام الإسلام العام دين جميع الرسل شهادة التوحيد. الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام التي ميزته عن بقية الأديان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. نحن يجب أن نحافظ على الدين حتى لا ينقص. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولون نقض الحكم وآخرون الصلاة. ولذلك الحذر الحذر من تضيع شيء من الدين. لا تنازلات لا تمييع لا نسمح بأن يقال هذه قشور هذه أشياء تافهة لا تهتموا بكذا هذه سنن هذه بسيطة هذه هينة. لا تسوية الصفوف قد يظن البعض أنها قضية سهلة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هدد وتوعد بأن يخالف الله بين قلوب الذين لا يسوون الصفوف. ممكن واحد يقول يعني وإذا واحد رفع رأسه قبل الإمام ماذا سيحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. قضية شديدة شديدة. والله يحصي على العباد مثقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة نحن نحتاج أن نكون شخصيات صاحبة سمو أخلاقي لأن الناس قد ضيعوا الأخلاق كثيرا. كان سلفنا يهتمون بدقائق المروءة. الواحد غير مستعد أن تخرم مروءته ولو بشيء يسير. ولذلك كان عندهم نظافة البدن وطيب الرائحة والإصغاء للمحدث. قال أبو تمام من لي بإنسان إذا أغضبته وسخطت كان الحلم رد جوابه وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. والمسلم يتقي كل ما يقدح في مروءته لا يريد أن تخرم مروءته. انظر إليهم الآن في هذه الجولات الفارغات الطواف بالأسواق الرقص على الأرصفة إيذاء المسلمين وأحيانا يزعمون الدعاء فرحة فإذا بها اعتداء على الناس الآمنين والمحلات إلى آخره. أين الإسلام في قلوبهم؟ ولذلك نحن ينبغي أن نكون فعلا شخصيات متميزة تعرف معنى الدعوة وتبدأ بماذا في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد أن نكون أصحاب بصيرة وهذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء لكن نحن نسأل الله أن يؤتينا الحكمة. وأيضا فإننا لابد أن نكون أصحاب وفاء الشخصية المتميزة وفية للإسلام وفية للدين. لما أسقط في يد بعض الصحابة وهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات قال قائلهم قوموا وموتوا على ما مات عليه وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تضحيات. فالصديق يقف أمام جحافل المرتدين وينفذ جيش أسامة وأهل المدينة بأمس الحاجة إليه، لأن الأعراب قد حاصروا المدينة من جهات مختلفة. وهذا علي وهذا مصعب رضي الله عنه يهجر النعيم والدعة ويذهب داعية إلى الإسلام. المدينة النبوية فتحت بالسيف؟ لا، فتحت بالقرآن. علي رضي الله عنه يعرض نفسه للهلاك بنومه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام عشية الهجرة. البراء يرمي نفسه بين الأعداء في حديقة الموت فيفتح الله على المسلمين بسببه. وأبو هريرة يعرض عن التجارات والأسواق يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. قدم تضحية الحسن بن علي ضحى بالخلافة درءا للفتنة وجمعا للكلمة. خالد وليد تقبل التنازل عن قيادة الجيش طاعة لأمير المؤمنين، وضحت أم سلمة بشمل الأسرة في سبيل الهجرة في سبيل الله. وهكذا ضمن الله لهؤلاء البركة والخير والسيرة الحسنة، لأنهم ساروا على منوال الأنبياء. إبراهيم هجر قوم في الله وقال إني ذاهب إلى ربي، وترك العراق إلى الشام هجرة لله. وهكذا ضحى يوسف عليه السلام بالشهوة فعوضه الله بالملك، ضحى أهل الكهف بالراحة فعوضوا براحة أعظم، والمهاجرون تركوا أوطانهم وأهلهم فعوضهم الله بالرزق والعز والتمكين، وجمع شملهم بعد فرقة. وهكذا أصحاب العقيدة، أصحاب التميز، أصحاب الشخصيات الإسلامية العظيمة الذين صبروا في الله وفي سبيل الله. بعضهم ما نال شيئا من المغانم، مات مصعب ما أخذ شيئا قبل الفتوحات، وبعضهم قد فتح الله عليه، ولكن حتى الذين فتح الله عليهم لازالوا على الدين، لازالوا صابرين. أبو هريرة يحمل حزمة الحطب وهو أمير ويقول طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، الدنيا ما غيرتهم، المناصب ما غيرتهم. عندما يكون صاحب الشخصية الإسلامية صاحب هم في الدعوة فهو يدعو ليلا ونهارا، سرا وجهارا، سرا وعلانية في جميع الأحوال والأوقات، لأنه يريد العز لهذا الدين، يريد انتشار هذا الإسلام. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد، ولذلك ليس عليك هداهم، عليك أن تدعو وليس عليك النتيجة. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، رواه البخاري. نحن الآن في زمن تسلط عليه أعداؤنا سامون أشد العذاب، وكل يوم يخرجون علينا باستهزاء جديد وطعن جديد في الإسلام وفي النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ كأنهم يقولون وماذا ستفعلون، وماذا بيديكم أن تفعلوا أصلا. لكن المسلم وإن كان لا يستطيع الرد بالقوة لكن نفسه عزيزة ما يشعر بالهوان. والله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين في ذروة القتل والجراح في غزوة أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله عزة جميعا. ولذلك فإننا أعزاء بالإسلام حتى ولو كنا ضعفاء في القوة المادية، لكن عندنا دين ليس عندهم، عندنا منهج ليس عندهم، عندنا أخلاق ليست عندهم، عندنا أحكام ليست عندهم، ما يعرفون كثيرا من هذه الأحكام التي جاءت في سعادة البشرية. ولذلك فأنت عزيز يا مسلم مهما فعلوا ومهما قالوا. وحين الواحد يعني يصاب بنوع من الغم والهم والحزن والضيق ويقول هؤلاء يسخرون بنبينا، وبعد الرسامين الكاريكاتير السابقين الآن أخرجوا مسابقة جديدة للذي يرسم النبي عليه الصلاة والسلام بأقبح صورة عليهم من الله ما يستحقون. هل هذا يغير من قيمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل هذا يغير من محبة المسلمين لنبيهم عليه الصلاة والسلام؟ والله يزيدها. أصلا هؤلاء أغبياء، لأنهم لو يعرفون ماذا تؤدي إليه أعمالهم من مزيد من اجتماع المسلمين على الإسلام وتمسك المسلمين بهذا الدين ومحبة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا حصل من المنافع العظيمة بنشر سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أضعافا مضاعفة بعد الهجمة الأولى لهم. ولذلك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولذلك يا إخوان مهما فعل هؤلاء يبقى ديننا عزيز، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه. مهما فعل هؤلاء الله ناصر دينه. ولذلك لو جاءوا هؤلاء سبوا الله، سبوا الله وشتموا الله عز وجل، فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا، ما شيء راح يتغير، فلن يضر الله شيئا. ولذلك الإسلام باقي، والنبي عليه الصلاة والسلام محبوب، والسيرة باقية، والمسلمون مقبلون عليه أكثر وأكثر. وهذا رمضان الحمد لله جاء، والناس على مزيد من الإقبال على هذا الإسلام، ولا حتى الأعداء الآن لازال يعني يتطلعون للإسلام أكثر، ويريدون القراءة عنه أكثر والسماع عنه أكثر، ولازال هناك الحمد لله رواج زيادة للمواقع الإسلامية والقنوات الإسلامية وامتداد لهذا الدين. سبحان الله العظيم، كلما كادوا، كلما هاجموا، كلما اعتدوا أكثر، كلما انتشر أكثر، وأسلم منهم ناس أكثر، وعاد من المسلمين إلى الإسلام أكثر. قال الحسن البصري: وإن هملجت بهم البرازين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولذلك نوح عليه السلام لما فقه هذا، حتى لما سخروا منه قوم الكفار قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إيش يعني؟ يعني ماذا سخرون؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولذلك المسلمون لما كانوا أصحاب عزة ما كانت يعني تغرهم المظاهر. فربع بن عامر رضي الله عنه لما أرسله سعد بن أبي وقاص إلى رستم، وقال له سعد: اذهب ولا تغير من مظاهرك شيئا، لأن أصلا ربعي رضي الله عنه كان هيئة العرابي. خرج بفرسه وثيابه الرثى ورمحه البسيط، فلما جاء إلى مجلس رستم قال: أدخلوها عليه. فجعل يقود فرسه ويعتمد برمحه على بسطهم، فخرقها كلها وأفسدها، جعل يمر عليها من جميعها يخرقها يعتمد على رمحه، حتى وصل إلى تلك الوسادة العظيمة فربطها، ربط حبل فرسه بها، وجاء فجلس على سرير رستم. ما هي القضية؟ فقام أولئك القوم فقال: نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، نحن أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه، ابتعثه ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وأبو بكر الباقلاني لما طلب ملك الروم رسولا ليتفاوض معه أرسل إليه الخليفة القاضي أبو بكر رحمه الله، فلما جاء إليهم وكان المسلم لا يركع لغير الله، وقالوا: لا بد أن تعملوا لهذا شيئا لكي ينحني، فعملوا بابا قصيرا ليدخل منه المسلم ويطل الانحناء. فلما جاء فوجد الباب هكذا استدار، فدخل بدبره، ثم اتجه إلى صليبهم الأكبر في المجلس وقال: كيف حالك وكيف حال الأهل والأولاد، كيف الزوجة والأولاد؟ فقام كبير قال: مه وقر صاحبنا، هذا لا يليق به الزوجة والولد، هذا هو مستوى الشهوات، الرهبان ما يتزوجون، ما هم أصحاب شهوات. قال: ويلكم، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد. المسلمون أصحاب عزة أينما ذهبوا، حتى لو واحد أمام ألف لا يضره، لا يهمه ذلك. وهذا الشيخ الإسلام رحمه الله لما أحضره الناصر أمامه وقال له: إني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أن تكون يعني أنت على الناس. فقال له: أنا أفعل ذلك؟ والله إنما تملكه لا يساوي عندي فلسين. فقال السلطان: إنك والله لصادق، وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. الشخصية الإسلامية إذن لا يضرها أو لا يهولها ما ترى من نعيم الدنيا ولا البهرجة ولا الزخرفة، وإنما هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. يا أخوان، نحن في زمن نحتاج أن نتقدم فيه بالعمل، ما ننتظر واحد يقول لنا افعلوا كذا. الأعمال كثيرة، الدعوة إلى الله بنودها كثيرة، نشر العلم بنوده كثيرة. ولذلك لابد من مبادرات ذاتية، قال الإمام أحمد لأصحابه: كم يعيش أحدنا؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ كأنك بنا قد متنا، ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. ولذلك من فتح له باب من الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. بادر بالخير، إذا فتح لك باب خير لا تسوف، لأن أسوأ شيء أن يأتي طارق الخير فيصرف بواب لعل وعسى. عسى تتاح الفرق، عسى لعل بعدين نسوي هذا الشيء، يصرف بواب لعل وعسى. ولذلك فلا بد من الإقبال والإقدام والمبادرة، مفتاح للخير مغلاق للشر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال الوزير بن هبير رحمه الله: تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بعد في الأمر بالمعروف لم يتقا عسى لبعد الطريق. يعني الله لما قال من أقصى المدينة، إيش تعبر عن هذه الكلمة؟ جاء رجل من أقصى المدينة، واحد ينصر المرسلين، واحد يقول يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، واحد ينصح لنبي الله، واحد ينصح قومه، لكن كلاهما جاء من أقصى المدينة. إيش يعني من أقصى المدينة؟ يعني ما قعد به المشوار، ما تقاعس لبعد المسافة. ولذلك واحد أحيانا مثلا قد يدعى إلى درس أو إلى مناسبة خير ويقول هذا البلد الآن كبير وأنا في الجنوب وهذا في الشمال مثلا، لكن يأتي لماذا؟ لأنه يريد أن ينتهز الفرصة. وكذلك فإن الله قال: وسارعوا وسابقوا، لأن هناك في المقابل يا إخوان: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، يسارعون في الإثم. الآن لو سألتكم تخيلوا رمضان بلا مسلسلات، الواحد لا كل مسلسلات. طيب نصوص رمضان الذين يسرقون عبادة الشهر والبركة والنور والطاعة والأثر الإيماني بأي شيء، ماذا يعطونك بدلا منها في المسلسلة؟ أشياء: حب، غرام، غناء، موسيقى، طرب، تشويه التاريخ الإسلامي، تشويه سيرة صلاح الدين، سيرة ابن تيمية، سيرة خالد الوليد، تشويه سيرة الصحابة، أرذل الناس وأفسق الناس يمثلون أدوار الصحابة. وماذا ترى يعني؟ ماذا يوجد فيها؟ أشياء مضحكة، نقد اجتماعي هادف، فإذا خلطوه بنقد الشريعة والدين والمعروف والنهي عن المنكر والاستهزاء بعباد الله الصالحين والاستهزاء بالاختلاط. حكم الآن الشريعة جاءت بجعل النساء خلف الرجال في الصلاة، ما خلطت النساء بالرجال. النبي عليه الصلاة والسلام جعل بابا خاصا للنساء في المسجد، أليس كذلك؟ يدخل منه النساء. قال ابن عمر: ما دخل منه ابن عمر حتى مات، خلاص هذا باب مخصص للنساء. ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اختلاط الرجال بالنساء خارج المسجد قال: ليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني النساء. فإذا كانت المرأة تلصق نفسها بالجدار وتمشي، الرجال في الوسط، النساء على يمين الطريق وشماله، لأنه لا ليس من المصلحة أبدا أن يكون هذا الاختلاط. معروف أصلا ماذا ينتج اختلاط الرجال النساء الأجانب، فتأتي الأشياء في نفس المبدأ الإسلامي، في نفس الأحكام الإسلامية. وأحيانا تصور القضية يسلط الضوء على أقصى اليمين أو أقصى الشمال لنصف الوسط، وهذه خطة خبيثة معروفة واضحة. ولذلك لابد أن كمن يأتي واحد مثلا يقول: وهذا لما وقعت ابنته في الفاحشة أو أخته قتلها، هذا كذا كذا. طيب إذن خلوا الناس في حرية والعلاقات في حرية وكل واحد مسؤول عن نفسه ولا أحد يتدخل، كذا الطريقة؟ هذه معالجة؟ فهو يركز لك على مثلا جريمة أنه قتلها، وطبعا الإسلام بريء من قتلها، ما هو هذا هو الحل الشرعي لهذا، لكن يتوصل من هذه الصورة الطرفية إلى نفس الحكم الشرعي. في تحريم إقامة العلاقات الأجنبية، تحريم إقامة العلاقات بين الرجال والنساء الأجانب، خطط خبيثة بعضها تلو بعض. ولذلك فالمسلم صاحب فراسة، ولا يمكن أن يكون من الذين يقبلون بالتنازل عن بركة رمضان والعبادة والطاعة من أجل أن يذهبها في أشياء من السرها، حسنات تعبنا عليها وكسبناها في النهار وفي الصيام وفي الأذان وفي التراويح، راح أضيع أنا بمجالس شر كذا في الليل ولا معاصي ولا ضيع؟ لا، ليش؟ حافظ على الحسنات. ولذلك أبدلنا الله سبحانه وتعالى بأعياد المشركين مثلا عيد الفطر والأضحى، وكذلك من ملاعبة الزوجة والولد لهوا مباحا، هل بك تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل الصبيان والبنات في الصلاة الصغار من حفيداته، وكان يجعل أو يدع الفرصة للحسن والحسين يرتحلان في الصلاة ويتأخر في السجود ويكون على المنبر ويقطع الخطبة وينزل ليحمل الحسن والحسين، صبيين صغيرين يعثران برداء أحمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل بول الصبي الصغير عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشم الصبيان، صبيانه إبراهيم، يأخذ إبراهيم ولده يشمه ويقبله. فشم الولد وتقبيله ولدك وحفيدك من السنة، وتلاعبه فتؤجر وتضاحكه فتؤجر. والنبي عليه الصلاة والسلام أقبل على حسن أو حسين فصار يحاصره يمين يسار يمين حتى ألقى القبض عليه وضمه إليه، كان يدلع لسانه له فيبهج الصبي من حمرة لسانه، يعني في مجال للمرح المباح، يسابق زوجته عائشة ويصبر على الغير بين نسائه، وإذا كسرت واحدة إناء الأخرى تهدي لها في بيتي، ما عرفت تهدينها إلا في بيتي، فتكسر الصحفة يجمعها ويقول غارت أمكم، ويعطيها واحدة إناء بإناء وطعام بطعام. فكان عليه الصلاة والسلام مداعبا مزوحا، وهو يلاطف أهله ويداعب الأولاد، وهذا هو المرح المباح. والحمد لله أيها الإخوة، نحن نعاني من ضغوط كثيرة خصوصا في هذه الأيام بما يحيك أعداؤنا. شخصية المسلم تأبى الاستسلام، ولا يمكن أبدا أن ييأس المسلم، بل أمل بالله دائما. يعني قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، جاء الفرج من الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أزمات نفسية تمر المسلمون بعد غزوة أحد، جاءهم خبر بأن الكفار قد أعادوا لاستئصالهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وهكذا انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. واليوم وإن اجتمع أعداء الإسلام على حرب المسلمين، لكن المسلمون يبقى عندهم أمل بالله، والمسلمون باستمرار أصحاب فطنة، ولا يمكن أن تخدعهم مؤامرات الأعداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المؤمن كيس فطن، وليس كيس قطن يغزل منه الأعداء ما يشاءون. المسلم صاحب عقل وبصيرة، وهو حازم ولا يرضى بالاستغفال. سئل ابن عباس قال كان كالطير الحذر يرى أن له في كل موضع شركا. إيش يعني المؤمن كيس فطن؟ لست بالخب ولا يخدعني الخب. المؤمن ليس بلئيم مكار مخادع، ولكن لا يسمع للمكار اللئيم الخبيث أن يخدعه. لما سار عمرو بن العاص بجيشه إلى الرملة وجد الروم عليهم الأرطبون، وكان أدهى الروم وقد وضع بالرملة جندا عظيما، فأقام عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جيش المسلمين بأجناده، لا يقدر من الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل، يريد معلومات عن وضع الروم يرسل الرسل لا يأتونه بما يكفي، فقرر عمر أن يذهب بنفسه وهو أمير الجيش على أنه رسول من قبل عمرو بن العاص إلى الأرطبون، ليدخل إلى عسكرهم ويرى ما يريده ويروي غليله. فدخل على أنه رسول يريد أن يبلغ رسالة من عمرو بن العاص إلى الأرطبون، وهو نفسه عمرو، هو نفسه. فذهب ودخل ورأى واطلع وتأمل ما بحضرتهم وعرف ماذا يدور، ثم سلم الرسالة. فقال الأرطبون في نفسه وكان داهية: والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه، هذا ما هو رسول عادي، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فنادى حرسيا وقال: اذهب فاختبئ في الموضع الفلاني، فإذا مر بك هذا الرجل فاقتله. فأحس عمر بالخديعة، مسلم صاحب فطنة، فقال للأرطبون: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك، يعني الذي تريد أن أرجع به إلى عمر، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي، يعني عمر بن العاص، لنشهد أموره، فأحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك بأنفسك. فطمع الأرطبون وقال: نعم، فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا قال للحرس: لا تقتله. فخرج عمرو وسرى من الجيش ودخل إلى جيش المسلمين. فلما تحقق الأرطبون أن هذا عمرو العاص قال: خدعني الرجل، والله إنه أدهى العرب. وهكذا كانت الفطنة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لما جاء بعض هؤلاء التتر وادعوا أنهم أسلموا وأن هذا قازان معه إمام وقاضي مؤذن، ما انطلى أمرهم على شيخ الإسلام، يعرفهم، يعرف ما هم عليه، وأن لهم هذا الكتاب الياسق الذي خلطوه من إنجيل والتوراة والقرآن وكتب أخرى وثنيات وجعله لهم، ما انخدع. وإن أظهر، إذ أظهر أنه مسلم، الله عز وجل أمر بإحراق مسجد الضرار، لا تقم فيه أبدا، فصار مكانه مزبلة، المسلمون حرقوه. ليش؟ لأنه اتخذ رياء وضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وكر مؤامرات، فأحرقه المسلمون ومنع الله نبيه أن يقوم فيه. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فهذا الكيس الحازم. وأيضا فإنه يدرك ما يحيكه الأعداء وهو يعاملهم بما يفوت الفرصة. ولذلك فإنه لابد للمسلم أن يكون صاحب منهج واضح، ما في تمييع، ما في تغيير وتبديل، ما نخلع جلود، ما نتلون كالحرباء. هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، على السنة يعني على السنة، هذه الأحكام، هذا الدليل، هذا الكتاب، هذا الحديث الصحيح، وهكذا، هذا كلام العلماء، هذا فهم السلف نمشي عليه. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وليست القضية أننا نتبع رخص وأننا نبتغي إسلام مخفف، ما في شيء إسلام سكر خفيف نص استوى، إسلام إسلام، ادخلوا في السلم كافة كله كاملا، ما في نص إسلام ربع إسلام. ولذلك ترى علماء المسلمين الدعاة يرفضون التنازل، أصلا في الآيات تحذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنازل، لو تنازل عن شيء يسير لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهكذا فإن المسلم عنده وضوح في الرؤية، يعني مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية لتلميذ ابن القيم لما جعل يورد عليه الإيرادات والشبهات، قال: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، يعني يمص الشبهات ويختزنها، لكن كن مثل الزجاجة يمر عليها فيراها بصفائه ما يتشرب منها شيئا، مثل الزجاجة. قال: فانتفعت بوصيتي أيما انتفاع. وهكذا فإن المسلم لا يمكن أن يكون مثلا صاحب خضوع لغير الله أو تنازلات عن أشياء من هذا الدين، ويريد يعني دائما أحكام خفيفة. الله قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أن نعرف طبيعة هذا الدين. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. بعض الناس يقولون في صعبة، طيب القيام لصلاة الفجر صعبة، أشياء كثيرة صعبة، كتبت علينا أشياء وهي كره لنا صعبة. لكن بعض الناس مع الأسف عندما يكونون أصحاب نفس انهزامية وذوبان في مؤامرات الأعداء، تجدهم يقدمون تنازلات تلو التنازلات، يميعون قضايا من العقيدة، يميعون قضايا من التوحيد، يرضون بأشياء من الشرك، يرضون بالالتقاء مع المشركين، أو أنهم يوقروا مشرك وينخدعوا بالمشركين، وبعضهم يحكم عقوله أو يحكم عقله في النص فيرد النص ويقول نحن نمشي على المصالح، أما الأدلة ما علينا منها، نحن نمشي على يعني روح الدين. يا أخي روح الدين هو الكتاب والسنة، هذا روح الدين، هذا روح الدين. فترى بعضهم مثلا لو قال الأعداء، ضغط الأعداء، قالوا تسوية المرأة بالرجل، قالوا تسوية المرأة بالرجل آمين. يا أخي الله قال وليس الذكر كالأنثى، الله جعل هناك فروق بين النساء والرجال في الصلاة وفي اللباس وفي الجهاد وفي أمور اختلاف كثير في أحكام، في الحضانة، في الطلاق، في النكاح، في الحجاب، أشياء كثيرة. استوى مساواة، خلاص أفرض الحجاب على الرجل، المساواة تقول المساواة، أفرض الحجاب على الرجل، حجم كل الرجال، المساواة ولا كيف تفهم المساواة؟ ولذلك الشريعة لم تأتي بالمساواة بين النساء، جاءت بالعدل. الشريعة جاءت بالعدل، لأن المساواة أنك تعطي الذكر والأنثى في الميراث شيء واحد، لكن هي ما جاءت بالمساواة، جاءت بالعدل، جاءت بالحكمة. والحكمة أن تعطى المرأة نصف الرجل في الميراث، هكذا شهادة امرأتين كشهادة رجل. هذه الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق، يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وسهل على المرأة في أشياء. الآن رمضان المرأة في الحمل يرخص لها أنها ما تصوم، وفي الرضاع ما تصوم، وفي الحيض والنفاس ممنوع تصوم. هذا رخص لها لطبيعتها، الحضانة لها لأن أخبر وأصبر وأقدر على المتابعة. المرأة إذا صاح الولد تعرف هذا الصياح يريد طعاما ولا يريد قضاء حاجة ولا لأن ما هناك مغص في بطنه وهكذا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ولذلك نحن ما يمكن أن ننخدع. واليوم في مؤامرة على الفقه الإسلامي، على الأحكام الشرعية، على الحلال والحرام، فتجد تحليل الحرام كثير، وعجائب الفتاوى تتوالى في المسلسلات وفي القنوات، وتتوالى في القنوات وفي الصفحات وفي وهذه يعني يقول لك هذه الفوائد يعني لها وجه، يعني إذا كانت ضرورة اقتصادية ممكن تكون جائزة، والموسيقى الكلاسيكية لا بأس بها، مصافحة مرأة أجنبية إذا قلبك طاهر ما في مانع، تمثيل المرأة في القنوات جائز، الأنشيد الدينية لا بأس، رمضان وإذا كانت بتذبح أضحية ممكن، لحم دجاج، والذهاب للساحر ممكن، إيش يعني تلاعبات إثر تلاعبات في تلاعبات وتخفيضات، كان المسألة يعني هو هكذا يعني أشياء 50% و40%. ولذلك يعني المسلم لا يرضى أبدا بهذه الأشياء الضالة المضلة. هناك ميزان، هناك اضطراد، هناك أدلة، هناك يعني الدين له ضوابط، ضوابط وقواعد. نحن لا يمكن المسلم يعني ليس واحد إنسان يريد فقط يعني يدلونا، مين عنده رخصة، من عنده رخصة، من عنده رخصة. ليست المسألة تتبع إغراءات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. مدار الدين على أمرين كما يقول القيم، العزم والثبات، العزم والثبات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا أخوان، الواحد إذا رأى تغيرات عند بعض الناس ولو ظنهم يعني من الأخيار، لكن رأى تنازلات ورأى تميعات ورأى تغيير، خلاص هو يتمسك بالحق، عض على جذع شجرة ولو كنت وحدك، خلاص أنت الجماعة. ناشطة بنت فرعون اتبعت موسى عليه السلام، ولما سقط المشط قالت بسم الله وكشفتها بنت فرعون أخبرت أباها وجاء بها وألقى أولاده واحد وراء واحد في قدر يغلي وبقي الطفل الرضيع وتقاعست وأنطق الله الولد يا أم اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت. والقصة في مسند أحمد وصح أحمد شاكر قال ابن كثير رحمه الله إسنادها لا بأس به. لما هدد فرعون السحرة فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيش كان الكلام؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني الإمام أحمد لما ضرب وسجن وعزل وداسوه على الحصير وفرشوا عليه حصير وداسوه كاد أن يموت، ما تراجع. وترى أحيانا عجبا، يعني جاء بأحد هؤلاء الأئمة فقيل له القرآن مخلوق؟ قال لا، كلام الله المنزل. قال خذوه للسيف، فلما وضعوه على النطع ليضرب رأسه قال مخلوق، فأعادوه فقال القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق. فقال خذوه إلى السيف، فلما وضعوه على السيف ليضرب عنقه قال مخلوق، فردوه فقال كلام الله منزل غير مخلوق. قالوا عجبا لك، إيش هذا؟ كيف؟ قال لكل موضع كل مقام مقال، أنا كنت على الإكراه أنا أرجع، شال السيف من رأسي صدعت بالحق رجعت للإكراه. ولذلك يعني المسلم ما يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت حميدا. يعني حتى الحرمية في السجن كان يصبر الإمام، الله يرحم حرمية زمان، كان الواحد يقول يا أحمد إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ أنا أضرب وأنا حرامي وأنا على الباطل وأصبر، أطلع من السجن أستمتع بالمسروقات أنت تبقى. فكان يعني الواحد منهم يقال يقول واحد يعني هذا حرامي أيام السلف، يقول خرج على الطريق وقطعه فإذا رجل مسلم قال هات ثيابك. قال اتق الله يا أخي، تبقيني بلا ثياب والدين مواساة؟ قال قد لبستها مدة، انت لبستها سنوات، خلنا. قال طيب يعني وتبقى عورتي مكشوفة؟ قال انت مضطر لا تأثم. قال طيب اعطني مهلة ارجع الى بس اوصل البلد، واتقسم لك بالله واتعهد لك اني اذا وصلت بلدي ابدلها وارسل لك بها عندك في مكانك. قال فسكت ثم نظر ثم تفكر ثم قال لقد نظرت في امر اللصوص منذ اول هذه الامة حتى الان فلم أرى لصا يأخذ بالنسيئة وإني أكره أن أبتدع. سئل الشافعي رحمه الله أيهما خير المؤمن، أن يبتلى أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك يعني المسلم الآن صار عليه ضغوط كثيرة، فعلا عليه ضغوط. تفتح الآن تسمع أخبار، تفتح جرائد فتجد فعلا يعني حرب على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى القرآن وعلى الدين وعلى من كل مكان، سبحان الله العظيم. ولذلك إذا ما استحضرنا قضية العزة بالإسلام وأن الدين عزيز مهما فعلوا والقرآن عزيز مهما فعلوا والنبي عزيز مهما فعلوا صلى الله عليه وسلم، إذا ما صار عندنا هذا اليقين بالله عز وجل ما يمكن أن نصمد. و ليس معنى هذا طبعا أن لا نرد، لابد أن يكون لنا مواقف، كل واحد يستطيع أن يقدم شيئا للإسلام يقدم، ما لجرح بميت إيلامه. إذا صار واحد ميت هذا ما يؤثر فيه الضرب والجرح، ميت، لكن نحن لسنا لموته. ولذلك سبحان الله كلما مثلا شتموا النبي عليه الصلاة والسلام ازددنا محبة له وتمسكا بسنته ورجوعا إلى هديه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى ردة فعل المسلمين طبيعية، يعني شتموا نبيهم سرعة رجعوا إلى السنة والسيرة وامتلأت والمحاضرات والأشرطة والمواقع والمطبوعات والخطب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التصرف، لا بد أن نكون هكذا. ونحن نحتاج في زمن الفتن هذا إلى صمود أمام قضية أخرى غير الشبهات، وهي قضية الشهوات، لأن بالحقيقة يا أخوان الآن تفجرت علينا الشهوات من جميع الجوانب، من جميع الجوانب، سبحان الله العظيم. يعني التصوير، فن التصوير هذا يعني كان فتنة عظيمة، لأن صورت النساء وصورت الفواحش وعرضت في القنوات وطبعت في المجلات وخزنت في وسائط التخزين هذه وجعلت في مواقع الإنترنت، حيث أن الناس يرون الفواحش والعري صباحا مساء، وصارت مقاطع تجي على الجوالات. من الذي يسلم الآن؟ ولذلك لازم نرجع إلى قضية العفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والمرأة ممكن تفتن بصورة الرجل، كما أن الرجل ممكن يفتن بصورة المرأة. ولا بد أن يخلي واعظ الله في قلوبنا، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يوسف قال معاذ الله، لازم الواحد يتعرض لفتنة يقول معاذ الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذه كلمتان عظيمتان، إني أخاف الله ومعاذ الله، في وقت الدعوة إلى الشهوات المحرمة. والاعتناء بجانب الرقائق وقرآن آيات عظيمة، هذه تربي في نفسك المقاومة، تربي في نفسك حواجز. والله أثر في نفسي يا أخوان، واحد جاني سؤال، يعني رسالة بجوار، أنا يعني وكان يوم جمعة قبل المغرب يوم جمعة، يقول أنا الآن أفسدت صيامي، وقعت في هذا الاستمناء المحرم، وأنا ليش يوم جمعة قبل المغرب واحد يفسد صيامه؟ لكن هذا نتيجة إيش؟ فعلا نتيجة شيوع الشهوات، هذه ضغوط كبيرة تقع اليوم. ولذلك لا بد أن يكون عندنا مقاومة، لا بد يكون عندنا استصلاح للنفوس، لازم يكون عندنا قوة، لا بد أن يكون نفصل بالله. ثم الإنسان إذا نظر في عقوبات الفواحش وهذه القاذورات، ثم الإنسان لابد أن يتحصن مثلا إن كان بنكاح أو صيام أو غض البصر، لابد. ونحن في خضم المعركة التي اليوم، يعني صحيح شياطين الجن صفدت، لكن شياطين الإنس ما زالت مطلقة، والنفس الأمارة بالسوء موجودة. وبعض العلماء قالوا إن الشياطين المرد التصفيد خاص بالمردة، والشياطين الآخرين يشتغلون، وبعضهم قالوا إن التصفيد للشياطين، لكن التصفيد لا يمنعها من بعض العمل كالوسوسة. يعني التقييد لا يعني ما تحرك أبدا. ولذلك ترى الآن أشياء كثيرة في ليالي رمضان من السوء، فنحن نحتاج فعلا أن نحافظ على صيامنا، نحتاج أن نحافظ على أنفسنا، وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى عقيدة صحيحة، نحتاج فيه إلى توحيد، نحتاج فيه إلى قوة في العقيدة، فإننا كذلك نحتاج إلى قوة في الإيمان نصمد بها. هذا دين وسط، هذه ملة الإسلام، هذه طريقة أهل السنة، تراهم في الأسماء والصفات، وفي قضايا الإيمان، وفي قضايا القضاء والقدر، في موقف من الصحابة، في دائما يمثلون الوسط. المسلم صاحب شخصية قوية في الحق، ليس بإمعة، وما يحرص على إرضاء الناس، يحرص على إرضاء الله. الناس ما يمكن إرضاؤهم، وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان مفضالا يقولون مبذر، وإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زراف يرائي ويمكر. فلا تحتفل بالناس في الذم والثناء، ولا تخشى غير الله فالله أكبر. الناس ما تسلم منهم، وكذلك فإن المسلم يعني شخصيته مستقلة ما يتشبه بفساق ولا بالكفار ولا بغير المسلمين، وإنما له يعني عقيدة متميزة، عيده متميز، عباداته متميزة. نحن ما نسجد عندما الشمس تطلع وتغرب، ليش؟ لأن الكفار يسجدون لها في ذلك الوقت، ما نتشبه بالكفار حتى في أوقات عباداتهم ولا في أعيادهم ولا في لباسهم الخاص بهم ولا في شعائر دينهم. أما يعني التشبه بالصالحين والسلف فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وطبعا لا يدخل في هذا قضية المخترعات الدنيوية والأنظمة الإدارية والأنظمة الاقتصادية التي فيها التسهيل وليس الذي فيها الربا، وقضية استعمال هذه التقنية في إجراء عمليات وتسهيل قضايا البيع والشراء إلى آخره، هذه أشياء مطلوبة نحن نستفيد منها. النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية وأتي بأشياء من الحبشة وأعطاها لأصحابه، وأتي له بأشياء صنعت عند قوم المشركين ولبس منها وأهدى منها، ما هذا ليس في حرج. لكن شوف الصحابة لما كانوا يدخلون بلاد غير المسلمين ما كان يعني يذوبون فيها، لا مثلا دخلنا بلاد كذا فرأينا فيها مراحيض تجاه القبلة قالوا كنا ننحرف فنستغفر الله، يعني يستعمل ما صنعوه. مثلا رأى الصحابة حمامات العامة، هذه ما كانت معروفة عند الصحابة، الحمامات التي هي عبارة عن هذه الدور التي فيها المياه المسخنة وحجرات يدخل كل واحد يغتسل ويخرج، هذه كانت من قبل اتخاذ هذه الحمامات في البيوت كانت موجودة في الأسواق، هذه ما كانت في بلاد العرب أصلا، هذه ذهب الصحابة إلى بلاد الفارس والروم ورأوها، ثم بعد ذلك بنيت بعضها في جزيرة العرب أيام الصحابة وفي عهد ابن عباس، واتخذت بعض الحمامات. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم المنجنيق، المنجنيق هذه آلة، واستخدم مثلا فكرة الخندق، ما هي أصلا ما هي عند العرب، لكن كل شيء من أسباب القوة نأخذ به وليس نأخذ الرذائل والفاسف والأشياء المحرمة الساقطة. أيها الإخوة، المسلم شخصية فعلا عنده مرونة، لكن في الحق مثلا مرونة في الأشياء الاجتهادية يقبل اجتهاد الآخرين، يعني تطاوع ولا تختلف وبشر ولا تنفر، فتنازل عن رأي لرأيك ما دامت قضية اجتهادية، ما هي مسألة حق وباطل وحلال وحرام، هذا صح وهذا أصح، هذا صحيح وهذا لا بأس به، أتنازل عن رأيي لرأيك هكذا. والمؤمن يعني إذا قيد انقاد، إذا أنيخ على صخرة استناخ. هناك لين كما وصف الله المؤمنين، أعز على الكافرين لكن أذل على المؤمنين، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. وأيضا فالشخصية التعاونية فيما بينها وبين الشخصيات الأخرى، الصحابة بنوا مسجد، هذا يحمل الحجر وهذا يحمل الحجر، وعمر يحمل لبنتين. وإذا صار في فتن واشتباه في الأمور فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لا بد أن الإنسان يسأل ربه الحق، لا بد أن يميز الدخن كما جاء في الحديث وفيه دخن، الدخن هذا كدر، الدخن هذا دغل. قيل في الدخن كما قال ابن حجر الحقد، وقيل فساد القلب، وقيل الدغل، والمعاني متقاربة. شوف من 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 أشراط الساعة ومن صفات آخر الناس في آخر الزمان أن قلوبهم لا تصفو، سبحان الله، قلوبهم ما تصفو لبعض، يعني إذا دخل فيها حسد أو حقد أو بغضاء ما يخرج، ما تصفو. ولذلك مهم أنك تصفي نفسك أولا بأول، أليس بإخوانك المسلمين؟ لماذا لا تلين لهم؟ لماذا لا تلين لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة، رجل تافه يتكلم في أمر العامة. فعلا ترى الآن الناس منكبين مسلسلات وأفلام أشياء وعند الإفطار وعلى يستمعون على الشاشات وعلى القنوات على من؟ على من يعني؟ علماء؟ صلحاء؟ شهداء؟ من؟ يعني مصلحون؟ لا، على واحد تافه يتكلم في شيء في مكان عام كهذه القنوات التي تذيع الملايين. وإذا نظرت في الكلام من السفاسف ومن السقط ومن الخوارم المروءة على الأقل، أما بعد ذلك ما فيه من الإغارة على الأحكام الشرعية، تحطيم الثوابت، استهزاء بأمور مما جاء عن الله ورسوله أو بأهل الخير والصلاح، وإذا رأوا الله سبحانه وتعالى أخبر عنهما وهؤلاء إذا يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، نحن فعلنا وسوينا وهذا المركز الأول وأكبر عدد مشاهدين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون، إذا رأى هؤلاء المنافقون رأوا المؤمنين قالوا لا ضلال، وما أرسلوا عليهم حافظين، الله أرسل ملائكة حفظة ليس هؤلاء حفظة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون، ومن يضحك أخيرا يضحك حقيقة. أما استهزاء والسخرية الآن فستنقلب على صاحبها وبالا في الدنيا وفي الآخرة، ومن عادة الله أن يفضح هؤلاء فلا ترى له نهاية حسنة ولا خاتمة طيبة. يهزؤون بشرعه وبأوليائه لا يمكن أن يوفقهم، فإذا ما تابوا وبينوا وأصلحوا عند ذلك تكون نجاة. أما لا توبة ولا بيان، ما هو فقط يتوب بينه وبين نفسه، لا، لابد أن يبين ويصلح ويقول فعلنا وفعلنا وعملنا وكان ذلك باطلا وضلالا وانحرافا وهكذا. ومن عوامل القوة في الشخصية الإسلامية المتميزة أنها تعرف الفرق بين المداهنة والمدارة. المداهنة أن يتنازل المرء عن شيء من دينه لأمر دنيوي، المداراة أن يتنازل المرء عن شيء من دنياه ليحافظ على دينه أو عرضه. مرة ثانية، المداهنة حرام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما هي المداهنة؟ أن يتنازل المرء عن شيء من دينه ليرضي بعض الناس يداهنه. المداراة أن يتنازل المرء عن شيء من دنياه، يتنازل عن مال، بعض المال بعض يعطيهم ليسلم عرضه ودينه. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستعمل المداراة، يعطي أحيانا على 100 من الإبل ويعطي ويعطي ليكف شر ناس ويتألف قلوب ناس، يسكت ناس عن باطل، يضم ناس للحق، يداريهم بعطايا. مثلا قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، أفلا جعلت له شيئا؟ قال من دخل، نعم، قال العباس نعم، العباس أشار برأي طيب، إن قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبا سفيان، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طبعا أبو سفيان اللي يرى أنه بيته صار يعني من دخله آمن منزلة، يعني أعطي شيئا خلاص الآن لام أقبل. هذا اجتهاد، هذه مداراة. أما يعني يتنازل إنسان عن شيء من الدين أو يعمل محرمات إرضاء لفلان وعلان، هذه مداهنة محرمة لا تجوز. ولذلك العلماء تكلموا في هذا، قال ابن حجر المدارات الدفع برفق، والمدارات لا بد منها في الحياة. قال ابن حبان الواجب على العاقل أن يلزم المدارات مع من دفع إليه في العشرة من غير مفارقة المداهمة، إذ المدارات من المداري صدقة له والمداهنة من المداهن خطيئة عليه. وهذا معنى قول معاوية رضي الله عنه لو أن بيني وبين الناس شعرا انقطعت، إن مدوها خليتها وإن خلوا مددتها. وأيضا فإن المسلم يراعي مسألة ميزان المصالح والمفاسد. يعني ما يمكن يقدم على شيء في مفاسد كثيرة من أجل مصلحة قليلة يعمل مفاسد كثيرة، ما يمكن. أو يترك مصالح كثيرة مراعاة لمفسدة قليلة. ولذلك نتعلم إلقاء الضبط والميزان من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نتعلم من قول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والجوانب الشخصية الإسلامية وجوانب التميز فيها كثيرة جدا، فلعلنا نكتفي بهذا القدر منها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا قويا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا ويحصن فروجنا، وأن يسلل سخائم صدورنا، وأن ينور قلوبنا بذكره وكتابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا الفاضل هذه المحاضرة القيمة، وشكر الله للإخوة الحضور حسن إنصاتهم وتفاعلهم مع المحاضرة بهذه الأسئلة الكثيرة التي بالتأكيد لن نستطيع أن نجيب عليها، أو لن يستطيع وقت الشيخ ووقت المحاضرة أن نجيب عليها جميعا، ولكن سنعرض أهمها. طبعا كثير من الإخوة بل أكثرهم عبر عن حبه وتقديره لكم يا شيخ، وامتنانهم بحضوركم إلى جدة، وطلبوا أن تخصص محاضرة شهرية لكم في جدة.
وأنا أقول: أحبهم الله الذي أحبوني فيه، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته.
سنبدأ بالأسئلة التي أكثر التصاقا بموضوع المحاضرة. هذا سائل يقول: كيف يقوي الإنسان همته وخاصة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الهمة انبعاث النفس لعمل الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من أمرين خطيرين: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز إن ما عندك قدرة أصلا. الكسل إن عندك قدرة لكن ما عندك همة، يعني النفس لا تنبعث. ولذلك في عذاب القبر قال: فوالله ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله. وهذه مصيبة. ولذلك حتى يصير عندنا انبعاث للخير لازم نخالط الأخيار القدوات. كذلك لازم ننظر في الأجور. يعني العلماء لما تكلموا مثلا في الترغيب والترهيب في ثواب الحسنات والأعمال، لماذا؟ حتى يصبح الواحد عنده حافز للعمل. لما أنت ترى الأجر، أجر على العمل، مثل هذا العمل الفلاني له أجر الفلاني، يحصل عندك انبعاث همة. فمرافقة الأخيار والتأمل في الأجور وثواب الأعمال يخلي عندك همة همة. نحن سبحان الله يا أخوان، يعني الواحد في أمور الدنيا لو قال الواحد الآن يلا اكتتاب 10 ريال تنتج لك 100 ريال، أقبلوا يهرعون في حوافز سرعة، ها وصف سرعة وتعب وكذا وواسطات ويشتري بطاقات غيره والتدافع. ليش؟ لأن في 10% في الدنيا، لكن في الآخرة طيب في 10% في، بس يقول لا هذه حنا شايفينها بس هذيك ما نشوفها. ولذلك من أهم صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، يقولوا أن واحد أحد يعني الدعاة كان مع ناس مجتمعين يدعو بهم، فدعا دعاً قال: اللهم ارزقنا مالا وفيرا. قالوا آمين. قال: ثم ارزقنا التصدق به. قالوا آمين. لأن النفوس متعلقة بالدنيا هنا، يقول أنا أبغى شيء أشوفه، أبغى شيء مستعجل سريع، أما شيء بعدين هذا إن شاء الله. فإذا ما أنت راكمت في الخزينة لك في المستقبل فستحصل على ماذا؟ ندمت على التفريط في زمن البدر.
أيضا يقول: كيف يعرف المسلم مزاياه لكي يخدم الإسلام من خلالها؟
طبعا الآن لما يقولون مثلا يقول دين الإسلام فيه وحشية وفي كذا وشر وما كما قال البابا هذا في كلامه، هنا نحن يجب أن نبين مزايا دين الإسلام. نقول كيف يعني شر؟ نحن الآن لما نظرنا في الإسلام إيش وجدنا؟ أنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وحسن الجوار وصلة الرحم وبر الوالدين وصدق الحديث والوفاء بالعهد والوعد وأوفوا بالعقود وأشياء حسن والمعاشرة الزوجية. كل هذا ما يعني ليست هذه مزايا دين، هذه من مزايا دين الإسلام، من مزايا دين الإسلام. فأنت إذا يعني إذا عرفنا المزايا هذه طريقة للدعوة يرغب في الإسلام. نعم.
يسأل يقول: أنا أريد أن أشتغل بالدعوة وطلب العلم ومجالسة الصالحين، ولكني مريء بالعيوب والأخطاء، فهل أشتغل بإصلاح نفسي وأترك الدعوة والخير ومجالسة الصالحين؟
يعني لا مانع أن الإنسان يربي نفسه وهو يدعو، يعني أنت تدعو وتتلافى عيوب نفسك، أنت تدعو وتقوي همتك، أنت تدعو وتزداد عبادة، أنت تدعو وتزداد علما. وهذه طريقة الصحابة، يعني الطفيل بن عمرو لما أسلم كان يعني خلاص ختم العلم، الذي عنده من العلم ذهب به داعيا إلى قومه. ولذلك المسلم سبحان الله من محبة الخير للآخرين في نفسه أنه إذا تعلم شيء واحد ذهب ينقله. الحقيقة أنا أكبر الإخوان الذين إذا جاءت الواحد منهم رسالة جوال مفيدة يعني فيها علم فيها موعظة، بسرعة أول شيء يفكر أرسلها لمن؟ فلان وفلان وفلان، يعني هذا طيب نشر الخير، يعني هذا يعني خطوة جيدة يعني. نعم.
يقول: كثيرا منا يجهل عقيدة اليهود والنصارى، عقيدتهم المحرفة طبعا، ونأمل أن تذكر لنا بعضا منها حتى نعلم بما تميز الإسلام عنها ونعرف النعمة التي نعمل فيها.
طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قالت اليهود يد الله مغلولة، واليهود قالوا عن ربهم إنه خلق السماوات والأرض وكذا في ستة أيام ثم تعب فاستراح يوم السبت، والله قال وما مسنا من لغوب. اليهود قالوا عن الله سبحانه وتعالى إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا عزير بن الله، يعني ذكر الله من عقيدته في القرآن أشياء كثيرة من باطلهم. وكذلك النصارى قال الله عنهم الذين قالوا إن الله والمسيح مريم، ومنهم من قال المسيح ابن الله، منهم من قال المسيح ابن ثالث ثلاثة. فيعني ذكر العلماء قالوا يعني كيف يدعون لله الولد؟ الله عز وجل لا يطعم ويطعم ولم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزق الولد، ولم تكن له صاحبة عز وجل، وخلق كل شيء. فيقولون شوف بعض النصوص اللي عندهم يعني شوف من أكثر الكفر على وجه الأرض، أنه رأى هذه المرأة من خلقه فعجبته، يعني كلام يعني ساقط ما تدري أنت كيف تحكيه أصلا. تزوج بمريم وأنجب عيسى، ثم لما خرج، وبعضهم يقول لا نزل من عرشه فالتحم بالبطن في مريم وصار يتغذى على دم الحيض، ثم خرج مولودا يئن ويتوجع يبكي ويصرخ يجوع ويأكل ويخرج فضلات وإيش كيف. ولما كبر أخذه اليهود وضربوه وسبوه وشتموه وبصقوا عليه وربطوه على الصليب وصبوا الخل على رأسه وصلبوه وقتلوه، فدفن ثلاثة أيام في القبر ثم قام من الموت وصعد إلى السماء. طيب إذا كنتم تقولون هذا الله، طيب من الذي كان يمسك السماوات والأرض ويدبر الكون وقت ما كان في القبر؟ وإذا كان ابن الله يعني هل واحد يرضى أن ابنه يصلب ويقتل ويطفق عليه؟ ليش؟ ما يرضى. فكيف ترك ولده هكذا وتخلى عنه؟ قالوا فداء البشرية. شلون فداء البشرية؟ قالوا أصلا لما آدم أكل من الشجرة وعصى هذه المعصية صارت لعنة على البشرية، كل ما مات واحد بعد آدم يدخل سجن في جهنم، روحه يدخل سجن في جهنم. حتى أرسل ابنه صلب فداء للبشرية لتكفير الخطيئة وإخراج الناس هؤلاء من السجن اللي في جهنم. هذا هو يقولونه في عقيدتهم. يا جماعة آدم أنتوا لسه أنتوا تشتمون أباكم آدم. طيب آدم تاب وتاب الله عليه من زمان، خلاص لا في لعنة ولا في شيء خطيئة في البشرية، خلاص تلقى آدم ربي كلمات تاب، تاب الله عن سهك عملية خلاص يعني. ثم إيش ذنب البشر اللي بعد آدم يتحملوا خطيئة الأب، خطيئة أبيهم آدم يسجنوا في جهنم وهم ما اقترفوا؟ يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. إيش المنطق السخيف هذا؟ ثم الله عز وجل ما عنده طريقة يعني أن يكفر عن البشرية إلا بأن يصلب ولده، ما في مثلا مغفرة رحمة شيء، لازم الولد يذهب. ثم الولد، ثم هذا لما انصلب على الصليب، هذا الصليب يعني كان مؤلم للمسيح ولا كان مريح؟ إيش كان بزعمه؟ احنا عارفين ما قتلوه وما صلبوه، لكن بزعمه. طيب تأخذون الصليب المؤلم تجعلونه هو رمز الدين والبركة والخير ويخرج به الجن من الشخص وتعملوا عليه أفلام ومسلسل الصليب وتضعوا زينة وكذا، هو إيش هو؟ وهو اللي، ولذلك قالوا إن واحد من هؤلاء لما جاء إلى يعني قرية فيها مسلمين يدعو يبشر بدينه هذا النصراني، فشرح شرح شرح، وبعد ما خلص الشرح قام واحد من الفلاحين قال يا فلان أنت يا أيها يعني القسيس، المسيح لما انصلب على الصليب كان الصليب هذا يوجع ظهره ولا كان مريح؟ قال لا كان يوجع ظهره. قال طيب لما انتقل سيدنا المسيح من القدس من الناصرة إلى القدس على الحمار، كان الحمار مريح ولا يؤلم ظهره؟ قال لا كان مريح. طب ليش ما نعبد الحمار بدل ما نعبد الصليب؟ ويقول لأنه شيء سبحانه ترى ما يخلق انت تفكر تتعجب ان امه بهل كذا مليارين في العالم يعني على شيء ما يدخل العقل، واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، واحد في واحد في واحد في، يقولون يعني شيء ما يدخل لا يصدق. يقولون واحد من هؤلاء القساوسة يعني جوا على قرية فيها مسلمين وحطوا كنيسة وحطوا كذا، سووا يعني دعوة وتبشير وهذا، ففي واحد أعلنوا للناس قالوا الذي ينتمي يصير واحد من أفراد الكنيسة نعطيه إقامة مجانية وأكل مجاني وملابس مجانية. ففي واحد مسلم اسمه محمد في البلد يعني فقير مسكين جايع ما هو محصل أكل ولا محصل عيشة، فسمع عن هذا ما لا يريد الذهاب إليهم ولا يريد الدخول عليهم، لكن في الأخير بعد ما تفاقمت المسألة عنده قال خلاص أنا مضطر أروح، فدخل فاستقبله الأب أهلا أنت، قال له خلاص أنا أبغى أصير منكم. قال أنت أبغى أصير منك؟ قال لي ففرح، قال تصير خلاص تبغى تلبس مثلنا والصليب وأنت في الكنيسة وفي الدير وأنت تصير من الرهبان وتصير، قال خلاص أصير أصير راهب. قال له أنت إيش اسمك؟ قال محمد. قال لا أنت من الآن اسمك جورج، وهذا الملابس وهذا الصليب وتعلق وتسوي كذا، وأنت الآن راهب نعمدك ونسوي لك. فقال له طيب والأكل؟ قال له حنا الرهبان نباتي بطاطس. طيب يبغى ياكل الحين فاكل بطاطس، اول يوم بطاطس، ثاني يوم بطاطس، ثالث يوم بطاطس. ايش هذه الشغله هي؟ صحيح انه شبع بس هذا صار عنده تبرم. في يوم من الايام في الليل استغفل هذا راعي الدير، هذا نايم، وراح هذا جورج يدور فحصل في زاوية فيها عشة فراخ دجاج. أخذ دجاجة، بسم الله ذبحها، حط في القدر بهارات توابل، جالس ينتظر تنضج. فهذا الراهب قام في الليل يشم أكل طبخ بهارات، فتتبع إلى أن وصل إلى هذا جورج جالس تحت في القبو يطبخ. قال جورج غريب، قال إيش هذا؟ قال أطبخ. قال إيش تطبخ؟ قال في القدر. قال إيش في القدر؟ قال بطاطس. قال وريني أشوف. قال إيش فتح كذا، قال هذا مو بطاطس، هذا دجاج مو بطاطس. قال هذه أكيد بركة يسوع، هذه أكيد بركة يسوع، حلت في البطاطس سوت دجاج. قال يعني يا جورج أنت يدخل في عقلك أن البطاطس تصير دجاج؟ قال له أنت يدخل في عقلك أن محمد يصير جورج؟ فالشاهد يعني أن ما أنت إذا عرفت العقيدة على العقل ما يقبلها العقل. فلذلك واحد فعلا لما يشوف يحمد الله، والله العظيم واحد يحمد الله ان هدانا الاسلام، ولو كان الان نحن في دين اخر ايش كان حالتنا؟
الله يجزيكم خير. يقول ما دورنا فيما نشاهده من مجاهرة بعض الشباب بالمعاصي وترك الصلاة وتعمد الافطار الى اخره؟
والله اخوان هذه مصيبة، وقد سمعنا عنها ان في بعض الاماكن يذهب الى بعض الشبان فيأكلون ويجتمعون ويعصون ويفجرون ويعلنون، يعني هذه قد تكون من بعضهم ردة وقد تكون فسقا على حسب عقيدته، لكن نحن يجب أن نقوم لله بالحجة وأن ندعو وننصح وما نسكت. وهؤلاء لابد أن يذهب إليهم أهل الحسبة وغير أهل الحسبة من الناس ويقولون اتقوا الله، كذا تعلنون الفطر في نهار رمضان. ولذلك المجاهرة بالفطر مصيبة. بل ذكر الذهبي رحمه الله أن الذي يفطر في نهار رمضان عند العلماء أشد من الزاني وشارب الخمر، قال ويظنون به الردة والانحلال، ما يقطعون، يظنون به الردة والانحلال المجاهر بالفطر في نهار رمضان، لأنه كأنه يعني هو متمرد على الشريعة، متمرد على الركن هذا من أركان الإسلام. هذه قضية خطيرة جدا يجب أن نتصدى لها.
جزاكم الله خير. يقول السائل لماذا لا توجد قناة خاصة بأهل السنة ترد على الهجمات، وخاصة من دعاة التغريب أو عفوا دعاة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وتبين حقيقة مذهبهم الباطل؟
طبعا هناك من قام الحمد لله بالكلام والبيان، ولكن يحتاج إلى مزيد. ولذلك فمن واجب الإعلاميين المسلمين فعلا إقامة القنوات التي ترد وتصد وتبين الحق، لأنه لا يجوز أن يكون لأهل الباطل قنوات الكثيرة وأهل الحق ليس لهم إلا شيء يسير لا يكفي للقيام بالواجب. فكل قادر، وهذه هنا دور الإعلام المسلم، الإعلاميين أهل الإسلام من الإعلاميين والتقنيين والتجار، القيام لله بالواجب في إنشاء هذه القنوات تحتاج إلى طواقم إدارية ومالية وفنية تقنية وشرعية إخراج. فلذلك المسألة هذه من فروض الكفايات، فتح القنوات لبيان الدين الحق والرد على أهل الباطل من فروض الكفاية. اللي يستطيع ما يسوي يأثم، يجب أن تقوم. نعم.
يقول وهذا السؤال تكرر الحقيقة يعني مجمل الأسئلة، يعني هل يجوز للمعتكف سواء في الحرم أو في المساجد أن يخرج للجنازة ويخرج لعيادة المريض؟
هو المعتكف الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، والاعتكاف هو التزام بالمكث في المسجد لا يخرج منه لا لعيادة المريض ولا إلا إذا شرط ذلك، قال بعضهم إلا إذا شرط، يعني قبل أن يدخل المعتكف شرط إذا مرض فلان أن يعود أو إذا صار كذا أن يفعل يتبع، وبعضهم استثنى الوالدين، ففي تفصيلات عند العلماء في هذا، ولكن في الجملة المعتكف يلزم المسجد للطاعة ولا يخرج إلا لما لا بد له منه كغسل الجنابة وقضاء الحاجة، وإذا لم يوجد من يأتيه بطعام وشراب جاز أن يخرج فيطعم ويعود. والآن المطاعم توصل، ونحس يعني الإخوان الذين يعتكفون أن فعلا يكون اعتكاف في معناه، وليس واحد يأخذ لابتوب وإنترنت وداخل مواقع طالع مواقع وناس يتكلمون هؤلاء في سوال، يعني ضاع المقصود من الاعتكاف. هو المقصود من الاعتكاف تخلية القلب لعبادة الرب، وأن الواحد الآن يعني يعتزل الخلق ويشتغل بالخالق مع الخالق عز وجل، ولذلك فينبغي يعني الحذر من الملهيات ومضيعات الأوقات في الاعتكاف. الآن بعض الأخوان يقول يعني صاروا يفتحون قنوات في الحرم، جوال بالجوال يفتح قنوات، وين الاعتكاف؟ يعني يفتح قنوات والقنوات فيها بعضها في مصائب، ولذلك كيف يجتمع؟ يعني أنت الآن دخلت لتعتكف، فإذا كنت دخلت كل اللي برا دخلت جوا، كل اللي برا المسجد دخلته بالإنترنت والجوالات، فما أين ماذا بقي من معنى الاعتكاف؟ نعم.
أسئلة جاءت عبر غرفة حامل المسك، أخ من الرياض يسأل يقول أن أب يلزم ابنه بالصلاة في مسجد محدد والابن يريد أن يصلي في مسجد آخر، فهل يلزمه طاعة أباه في ذلك في صلاة التراويح؟
من ضوابط طاعة الوالدين أنه يلزم طاعة الأب فيما للأب فيه منفعة وليس على الولد فيه مضرة. أما إذا كان أب ماله منفعة والولد عليه مضرة فلا يلزمه الطاعة، كذلك لا تلزمه الطاعة إذا أمره بترك السنة دائما، يعني يقول له مثلا ممنوع تصلي التراويح، ما قال له ليلة مثلا ليلة خليك مع أمك المريضة في المستشفى ولا تصلي التراويح، ما هذه الحاجة وماشي، فإذا قال له ممنوع تصلي التراويح كل رمضان وممنوع السنة من الرواتب فلا تلزمه الطاعة. كذلك لو قال له مثلا اليوم لا تصوم أو اشتغل افعل كذا كذا، لا تصوم الاثنين وافعل أبغاك تشتغل معي في كذا وكذا، غير لما يقولوا ممنوع تصوم اثنين وخميس تماما وممنوع تصوم أيام البيض وممنوع، فلا تلزم طاعته أيضا. كذلك لو قال ممنوع صاحب الأخيار تمشي لوحدك فلا تلزم طاعته أيضا. كذلك لو منعه من طلب العلم ما يحتاجه في دينه أو دنياه فلا تلزم طاعته أيضا. لكن متى تلزم الطاعة؟ لما يأمر بطاعة الله تتأكد تصير أوجب، لما يأمر بمستحب شرعا والولد ما عليه مضرة، لما يأمر بشيء للأب في مصلحة، كان يقول مثلا ساعدني فيك عندي ضيوف اليوم أبغاك تكون موجود في البيت عشان أنك أنت تستقبل الضيوف وتكرم الضيوف، ساعدني مع الضيوف، هذا يلزم الولد أن يطيع أباه فيه، واضح. فالأشياء المزاجية التي ليس للأب مصلحة فيها، ما له مصلحة فيها الأب، لا يلزم الولد الطاعة فيها. نعم.
طيب هذا يقودنا السؤال الأخ، يقول هل يجوز أن أتزوج من غير عن أهلي لأنني أريد أن أتزوج وهم يريدون أن أتأخر الزواج؟
هذه مثال آخر، يعني الولد له مصلحة بالزواج، قد يخشى على نفسه الحرام، وأبوه يقول لسه أنت صغير طيب الآن إيش يتعرض للحرام؟ في هذه الحالة يتزوج ويداريهما، يداريهما، فهو بالمسايسة والملاينة والملاطفة والاعتذار ولكن ما يمكن أن يؤخر حتى يقع في حرام، ما يمكن. نعم.
وأيضا آخر يسأل يقول هل يجوز أن يخفي بعض مظاهر الالتزام في شكله ولبسه حتى لا يستفي غضب والديه؟
أيضا نفس الشيء، لو قال مثلا، قال الحسن رحمه الله لو منعته أمه من صلاة العشاء شفقة عليه لا يطيعها، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فهي قالت له لا العشاء وليل وبرد وكذا شفقة عليه بس، لكن في هذه الحالة فلا يطيعها. كذلك لو قال له مثلا منعه من مثلا العمل بسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزمه ذلك، ويلزمه اتباع السنة كإعفاء لحيته مثلا، فإذا هذه الأوامر الإلهية والنبوية فوق أوامر الوالدين، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
نحن نأخذ أسئلة سريعة. يقول الدعاء للمحلقين ثلاثة من المقصرين، فهل المقصر ينقص أجره وينقص أجر العمرة؟
يعني أجر المحلق أكثر من أجر المقصر، المقصر له أجر والمحلق له أجر، أجر المحلق أكبر، فإذا عمرة المقصر تامة ما هي ناقصة مثلا ولا باطلة أو فيها شرخ، لا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمقصرين معناها عمرتهم كاملة، لكن عمرة المحلقين أكمل. وقد ورد في الحديث الحسن في الحج وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا هذا من أجر الحلق.
حدود التقصير شيخ؟
من جميع جهات الرأس، يعني من الأمام والوراء واليمين واليسار والوسط، ولا يلزم من كل شعرة، ما يلزم تقصير يكون من كل شعرة، لكن من جميع جهات الرأس، فعلى ذلك ما يأخذ منه شوي يقول خلاص هذه لا. طبعا واللي ما له شعر يسقط عنه، مو مثل هذا قال يا شيخ أنا ما حصلت شعر حركة شنبي، فهذا الحلاق التقصير من أين؟ من شعر الرأس، فإذا ما وجد سقط الحكم خلاص.
جاتنا عدة أسئلة عن ما يسمونه العادة الصبية في نهار رمضان.
سبق الكلام، الاستمناء هذا يبطل الصيام ويترتب عليه أربعة، ويترتب عليه ثلاث أشياء: أولا التوبة إلى الله، ثانيا إكمال اليوم، إكمال اليوم الذي أفسده، ثالثا قضاء يوم بدلا منه. وأما الكفارة المغلظة عتق رقبة وصيام شهرين بعدها وطعام 60 مسكين بعدها إذا عجز، هذا لمن جامع في نهار رمضان، فمن وطئ في قبر أو دبر حلال بالأصل أو محرم في نهار رمضان بطل صومه وعليه قضاؤه وعليه إكمال اليوم وعليه كفارة مغلظة وعليه التوبة. أما الاستمناء في نهار رمضان عمدا فهذا يبطل الصيام، وهذا يلزم به التوبة وإكمال اليوم وقضاء يوم بدلا من الذي أفسده، ويشتغل بالحسنات إن الحسنات تزيد السيئات، لأنك مهما يعني لو قضيت كيف يقوم مقام الأصل؟ ما يقوم مقامه تماما، يبقى هذا الفعل ناقص لا يجبر إلا بالتوبة. ولذلك لابد من الحذر من مفسدات الصيام، لابد من الحذر من مفسدات الصيام. بعض الناس عندهم جهل عجيب، فيظن مثلا أنه إذا احتلم في النهار فسد الصوم ويقوم يأكل. طيب الحين أنت اسأل، الاحتلام ما يفطر لأنه شيء حصل في النوم والنائم مرفوع عنه القلم ما يفطر. كذلك من أصبح وعليه جنابة فاغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح، يعني الجنابة حصلت في الليل جامع أهله صار على جنابة قام في الصباح اغتسل، الصيام صحيح، كونه بدأ اليوم عليه جنابة لا يضر الصوم لأن الجنابة صارت قابل الفجر، هذا أثرها امتد، ولكن الصيام صحيح. نعم.
يقول جامع وانتهى مع أذان الفجر في المسجد المجاور لبيته، فهل عليه شيء؟
يعني هذا ظاهر السؤال يشعر أنه هو كأنه استمر في الجماع أو نزع أثناء الأذان وليس في أول الأذان، في وسط الأذان أو في آخر الأذان. ولما كان الأذان أمرا تقديريا اجتهاديا، لأنه الآن على التقديرات والاجتهادات الحسابات وليس على نظر المؤذن إلى الفجر فيراه انفجر الفجر. الفجر لماذا يسمى فجرا؟ أنه ينفجر، ينفجر أمامك وينتشر، ينفجر وينتشر، معترض في الأفق في الشرق من جهة المشرق، نور مستطير منتشر في جهة المشرق، ينفجر وينتشر. إذا انفجر وانتشر يؤذن المؤذن. الآن لا أنوار المدن ولا العماير التي تحول بينك وبين الرؤية، ما تستطيع أن ترى الفجر الحقيقي أو الفجر الصادق، فما لك الاعتماد على التقويم. أصلا المؤذنون الآن يجي واحد يقول يا في حارتنا في 3 مساجد، واحد يأذن أول بعدين الثاني بعدين الثالث، أنا إيش أسوي؟ أنا أفطر على أول واحد وأمسك على آخر واحد. هي المسألة منشأة، المسألة الآن هو هذول 3 ماشيين على إيش؟ كلهم ماشيين على التقويم، كلهم على التقويم. فلذلك أنت خذ التقويم واختصر الموضوع، يعني أنت يعني هو يشوف الفجر ويأذن ويأذن على التقويم. وكذلك فإنك لو كنت مثلا على شاطئ البحر ورأيت الشمس تغرب وغربت الشمس اختفى القرص تماما، ولا عبرة بالحمرة الباقية في الشفق في الأفق بعد المغيب، اختفى القرص تماما، أنت تفطر. سمعت أذان ولا ما سمعت أذان؟ أنت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر متى يفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فأنت تفطر، أمامك آية بينة، ما تحتاج إلى أذان الآن، أمامك آية بينة غربت في مستوى أفقي، ما في شيء يحول بينك وبينها من مرتفع أو شيء يحول، لا أمامك مكشوفة في الأفق، اختفى القرص إذن تفطر، طلع الفجر تمسك. ونظرا لأن الأذان صار على هذا النحو من الحسابات والاجتهاد والتقريب، أفتى بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بجواز الأكل والشرب أثناءه لأنه تقديري وتقريبي، ولا لو أن المؤذن يؤذن لطلوع الفجر أمامه بمجرد ما يقول الله أكبر أنت تمسك، أنت تمسك من أول الأذان. لكن القضية أن المؤذن الأذان الآن على إيش؟ على التقويم، والتقويم على الحسابات التقديرية، ممكن يكون يعني فيها ممكن يكون في احتياط، ممكن في احتياط نسوي احتياط دقيقة دقيقتين 5، ولا الأصل الإمساك عند طلوع الفجر. نعم.
أخ من جيبوتي عبر الإنترنت يقول أعمل في التجارة في استيراد البضائع من خارج البلاد وبيعها في السوق المحلي، وعندنا عادة أنه يرفع الضرائب ولكنهم يعني على استعداد أن يخفضوها إذا قدمت لهم ما يسمى بحق الجاب حتى يخفضوا قيمة الضرائب، فما الحكم في دفعها؟
أن عندنا حق الشاهد طبعا، إذا قصد حق القات يعني أن يقدم قات فعلا فلا، لأن هذا صار يعني حرام من جهتين، من جهة الرشوة ومن جهة المادة نفسها، على القول بمنعها لأن الشريعة نهت عن كل مسكر ومفتر كما جاء في الرواية، وهذا من المفترات. وطبعا في كلام كثير في قضية يعني في حكمه، لكن الرشوة لا تجوز الرشوة، وهي باب شر على أي حال، ولذلك ننصح الأخ بالابتعاد عنها. نعم إنه قد يقع عليه ظلم وممكن يحاول بالشفاعة يخفف الظلم ينجو من الظلم نعم، لكن الرشوة لا. نعم.
الأخ بندر العمري أهله أو أهله ينتظره. طيب سؤال الأخير يقول حقيقة هي عدة أسئلة وأنا قررت أن يكون السؤال الأخير بوقت الشيخ وقتكم، لكن يقول الله تعالى قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، فمن مقصود بقوله تعالى انظرني إلى يوم يبعثون؟
انظرني يعني أخرني وأمهلني، انظرني يعني أخرني وأمهلني. أما انظرني يعني انظر إلي وراعني، ولذلك قال الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لكن انظرني انظر غير انظر، انظر يعني امهل واخر. لكن كان المنافقون واليهود يريدون سب النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون راعنا يا محمد، يقصدون الرعونة والطيش، وقيل غير ذلك لكن يقصدون الرعونة والطيش. فالكلمة راعنا ممكن تكون من الرعاية راعنا، وممكن تكون من الرعونة، فلما صار اللفظ مشتركا يحتمل هذا ويحتمل هذا، ندب الله عباده إلى لفظ واضح لا يحتمل إلا معنى واحدا صحيحا وهو انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وأما إبليس لما قال فأنظرني إلى يوم يبعثون يعني أمهلني وأخرني، وفعلا أجاب الله طلب إبليس وأخره إلى يوم يبعثون، فيزداد إثما ويزداد من الذين يتبعونه يكونون معه في النار، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خير، شكر الله لفضيلة الشيخ محمد هذه المحاضرة القيمة وهذا التفاعل مع الإخوة، وشكر لكم حضوركم وإنصاتكم. وأخيرا أحد الإخوة ينصح باقتناء شريط اللعبة الجديدة للشيخ سعد البريك، ويسأل الشيخ أن يعطينا عنوان موقعه على الأنترنت الذي يشرف عليه.
الموقع هو بوابة المواقع اللي 10 مواقع بعنوان www.islam.ws. islam.ws هو البوابة لعشرة مواقع، وأكبرها موقع الإسلام سؤال وجواب ب8 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والأردية والمالوية واليابانية والصينية والأسبانية. هذا بالنسبة لي المواقع، وقريبا ألحقت خدمة جوال زاد ليكون موقع 11 بعنوان zad.ws، بحيث تأتي المعلومات أو الفوائد يومية إلى جوالات المشتركين. نسأل الله الإخلاص والسداد وحسن الخاتمة، وأشكر الإخوان القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله لهم الأجر والثواب، والحاضرين والحاضرات. صلى الله على نبينا محمد.